أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 127، نريد شوي نقرأ وياكم شوي. إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين، واضح المسألة، حكم بأن حق مالي في ذمة شخص إلى شخص مثلا، مستندا في ذلك الحكم إلى من؟ هذا الحاكم عندما أصدر الحكم استند في هذا الحكم إلى رجلين عادلين، شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما، أحد الشاهدين رجع، فرجع أحدهما تراجع قال أنا غلطان يا مولانا القاضي أنا غلطان. نقول له خب الآن احنا صدرنا الحكم والحكم لا ينقض، انت الآن تعال سو، ما ثبت أنها بشهادة زور، تعال سو، تعال ادفع أموال التي خسرتها لهذا الشخص. خسرت انت 100 دينار، انت وضعت، انت ادفع 50، وهو لو تراجع معا يدفعون كل واحد 50 و50 يصير 100 مكفين، لكن تراجع أحدهما يدفع 50، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهور به، وإن رجع كلاهما ضمن تمام المشهور به، هذا يضمن 50 وذاك 50. خب هذا إذا كان بشاهدين عادلين. خب وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين، قلنا بعض الحقوق تثبت بشهادة رجل وامرأتين على ما تقدم قبل درسين، صحيح؟ يقول فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهور به أيضا، ليس لأن الرجل شهادة والمرأتين شهادة، قلنا أن المرأتين تقومان مقام الرجل بعد. يقول فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهور به. طب وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها تضمن الربع، ضمنت ربع المشهور به. بعد توضيح الواضحات يضيج الخلق على قولتهم. على أي حال وإذا رجعتا معا، هذه وهذه سنتين هم ضمينتا تماما نصف. وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كراث الوصية، لو أربع نساء شهدوا بالوصية تثبت. يقول فرجعنا جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع، كل واحدة من النسوة الأربع تضمن الربع. جيد. وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة، واضح بعد؟ إذا رجعت واحدة اثنتين كل واحدة ترجع نقول لها اضمني مقدار الربع، لأنه كل واحدة تثبت الربع. مسألة 128، إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوة، الدعوة تثبت بشاهدين صحيح؟ عندنا احنا 3 شهود افترض، عندنا 3 شهود، كما إذا شهد 3 من الرجال أو رجل وأربع نسوة، فرجع شاهد واحد، اتركوا الرجل وأربع نسوة الآن، تعالوا إلى 3 رجال، حتى إذا اتضح هذا المثال يتضح بقية الأمثلة. لو كان رجلين فقط ورجع أحدهما يضمن النصف، لكن الآن عندنا كم شاهد؟ 3، فإذا رجع واحد من 3 يضمن شيء؟ ما يضمن شيء، لأن الاثنين الباقين بروحهم يفون. نقول أنت شهدت وما شهدت، الاثنين الباقين يوقفون بالحق. استفدتون الآن؟ لا 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 يؤخذ السبق الزمني، لا يؤخذ، لأنه الحكم الحاكم حينما أصدر الحكم أصدره بعد سماع الشهادات 3، ويا شيخنا بالشهادات 3 بكمالها وتمامها أصدر الحكم، لا يلحظ السبق الزمني، أنت الأول والثاني والثالث لا يلحظ. التفت ليش؟ يقول فرجع شاهد واحد، قيل أنه يضمن بمقدار شهادته، يضمن الثلث مثلا، ولكن لا يبعد عدم الضمان، واضح؟ لا يبعد عدم الضمان. ولو رجع اثنان منهم معا، هم 3 شهود، 2 رجعوا بقى 1، فالظاهر أنهما يضمنان النصف. ليش؟ لأن الباقي يكفي لإثبات النصف. خب فالظاهر أنهما يضمنان النصف. خب مسألة 129 إذا ثبت الحلف بشهادة واحد ويمين المدعي. قلنا سابقا أن بعض الأمور خصوصا الأمور المالية كان الكلام، هذه الأمور المالية تثبت بشاهد ويمين، شاهد ويمين. هذا الآن عندنا شاهد وعندنا يمين، فثبت الحق بشاهد ويمين. خب فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف، الشاهد هذا شاهد وهذا يمين، مجري شاهد ويمين، الشاهد إذا رجع نقول له اضمن النصف. خب اليمين صاحب اليمين لو تراجع وكذب نفسه، وإذا كذب الحالف نفسه، افترض الشاهد ما كذب نفسه، الشاهد يقول لازلت أشهد، وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان، حتى لو كان الشاهد لا زال باقي الحالف يضمن المبلغ كامل مو يضمن نصف المبلغ. عجيب أيها السيد، وإيش الفرق؟ ركزوا وياي، عندنا شاهد وعندنا يمين، هكذا يقول السيد الخوي، يقول لو رجع الشاهد فقط نقول له اضمن النصف، واضح؟ لو تراجع الشاهد نقول له اضمن النصف. خب لو الشاهد ما تراجع أيها السيد، الشاهد باقي على شهادته، لكن الحالف الذي أتى باليمين هو الذي تراجع، قال ها لا لا هذا يشغل بروحه، هذا الذي حلف نطالبه بالمبلغ كاملا. عجيب أيها السيد، باؤه تجر وباؤنا لا تجر، وإيش الفرق؟ هل يوجد فرق؟ يوجد فرق جوهري. من هو الحالف؟ فكروا شوي. المدعي، يعني شيخ حسين هو الذي يدعي وشيخ محمود شاهد، فشهد الشيخ محمود وحلف الشيخ حسين، فأخذ الشيخ حسين مني 100 دينار بعد أن حلف. ركزوا وياي، شيخ حسين حلف وعند الشاهد واحد يأخذ 100 دينار لو ما يأخذ، يأخذ في الدعوة مالية. خب بعدين تراجع شيخ حسين، لو شيخ محمود إنك تراجع نقول له اغرب 50 دينار، أما لأنك أنت يا شيخ حسين تراجعت نقول لك بعد تراجعك هذا رجع 100 دينار كاملة لأنك المدعي. خب اختص بالضمان، سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع، ما سائل الشاهد رجعت أو ما رجعت، نقول أنت الضامن لتمام المال أرجعه. ثم رجع الحالف، إذا رجع الحالف بعد ذلك فليقال بأنه للشاهد أن يطالبه هنا بالخمسين في غريمها. مسألة 130، إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، واضح المسألة إليهم، شاهدين شهدا والحاكم حكم صدر الحكم، حكم بمقتضى وبالاستناد إلى شهادتهما، ثم انكشف للحاكم، الحاكم ما يعلم الغيب بعد، انكشف له فسقهما حال الشهادة حين الشهادة، ففي مثل ذلك عندنا احتمالات، تارة يكون المشهود به من الأموال وأخرى يكون من غيرها، صحيح؟ حكم. فإن كان المشهود به من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية. ليش نسترد العين؟ لأنه تبين أن الشاهدين لم يكونا عادلين، صحيح؟ فتبين خطأ مستند الحكم، الحكم هنا استند إلى ماذا؟ استند إلى شهادة شخصين غير عادلين، والحاكم إنما ينفذ حكمه إذا استند إلى شهادة عادلين، هنا لم يستند إلى شهادة عادلين، ظن أنهما عادلين. خب فحين صدور الحكم لم يكن الحكم على طبق الموازين الشرعية، بعبارة أخرى ظن الحاكم أن هذا الحكم على الموازين الشرعية، لكن هو في الواقع لم يكن على طبق الموازين الشرعية. خب لذلك لو كان الحاكم يعلم الغيب وأن هذين فاسقين لما حكم بهذا الحكم، صحيح؟ خب يقول فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت العين باقية، افترض أن النزاع في كتاب والكتاب لا زال باقي، يسترد الكتاب. وإلا إذا تلف وإلا ضمن مثلها أو قيمتها. وإلا يعني إذا تلفت العين ضمن مثلها أو قيمتها. خب وإن كان من غير الأموال. خب أو وإن كان من غير الأموال نعم فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود. هذا اللغز قود أو قود، البعض يقول قود والبعض يقول قواد. جيد، قد تلفظ قود وقد تلفظ قود، أنا ما دققت في ضبطها، ربما تلفظ قود على أي حال. يقول وإن كان من غير الأموال فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قواد على من له القصاص أو القواد. الآن يأتي، يأتي الآن لا تستعجلوا. يقول وإن كان من غير الأموال، ترى يكون النزاع في الأموال تقدم ووضحناه. إذا كان في غير الأموال كما لو كان الشيخ حسين يدعي بأن الشيخ محمود أو أتى شاهدان وشهدا بأن الشيخ محمود قد قتل ابن الشيخ حسين، مفتيني يعني، لأن الشيخ محمود قد قتل ابن الشيخ حسين، فالشيخ حسين يريد أن يختص من الشيخ محمود، واختص من الشيخ محمود بأن قتل أو قطعت يده مثلا، شهد على سرقتين فقطعت يد الشيخ محمود. الآن ماذا نفعل؟ هل يقتص؟ يقول فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود. يعني الشيخ حسين قام وقتل الشيخ محمود بناء على شهادة الشاهدين، حكم الحاكم بأن الشيخ محمود يقتل قصاصا، فقام الشيخ حسين وقتل الشيخ محمود. ركزوا وياي، مستوعبين المثال؟ أبو القاتل أو ابن القاتل، عفوا أبو المقتول أو ابن المقتول، ولي الدم بعبارة أخرى، ولي الدم قتل القاتل، مو كذي؟ ولي الدم قتل القاتل. الآن بعد أن قتل القاتل تبين أن الشاهدين كانا فاسقين، هل يقتل ولي الدم لأنه قتل أم لا؟ استوعبتم المثال أو لا؟ نعيد، واضح؟ يعني شاهدين شهدا بأن شخصا قتل شخصا، فأتى ولي المقتول ولي الدم يقال له فقتل ذلك الشخص. يقول فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود. القود القصاص واضح، القود عطف على القصاص وهو بنفس معنى القصاص، يقاد عادة المقتول القاتل يقاد لحبل المشنقة مثلا أو هكذا، يقاد إلى المكان الذي يقتل، يقاد مقيدا أو في العادة يقال مقيدا، مشدي فيقال أقوده به أو قرته به بهذا المعنى، يعني جررته به. التفتون الآن، وتفيد نفس المعنى، يعني نفس معنى القصاص هنا، تفيد نفس معنى القصاص هنا. فلان يقال فلان زير قتل عمرو فيقال به، يقال يقول القاضي قلت زيدا بعمرو لأن زير قتل عمرو فأنا أقوده به، يعني وكأني أقتله في مقابل قتله لعمرو. من وين ليش يا أبو القول؟ لأن عادة الذي يراد أن يقتص منه يقال إلى المكان الذي يقتص به، مش لي؟ فمن هذه من هذا التعبير كما ورد في بعض المصادر. ليش قصاص مو شيء آخر؟ يعني المراد بها هي نفس القصاص، عطف تفسير مو أكثر.
يعني
القول عادة يأتي في القتل، ربما يقال بأن القول عادة يأتي في القتل، الآن ما مراجع بس قد يأتي حتى في غير القتل، الآن ربما في الاستعمال أنا لست جازما أنها تأتي في غير القتل، لكن جازما في القتل تأتي. خب القصاص أيضا تستعمل في القتل وتستعمل في الجروح. خب فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود، وإن كان هو المباشر، حتى لو أن الشيخ حسين هو بنفسه الذي قتل القاتل، يعني ولي الدام هو الذي أخذ السيف وقتل، مو الحاكم هو الذي فعل هذا الفعل. فعل بعدها بحكم الحاكم طبعا. يقول وأما الدية ففي ثبوتها عليه. الآن نأتي عن الدية، إذن القود لا يحصل، واضح؟ لأنه ليش لا يحصل القود؟ لا لا، لأنه مو متعمد لقتل هذا الشخص، ظن أنه هو القاتل فقتله، واضح له؟ لا، لما على شهادة الشاهدين، شاهدين شهدا، هذا الشاهد وهذا الشاهد شهدا بأن زيد قتل عمرو، فقام أولياء عمرو وقتلوا زيد بناء على شهادة هؤلاء الشهود، مو كذي؟ هذين الشاهدين. الآن ماذا يحصل؟ هؤلاء قتلوا زيد، هل هم متعمدين؟ متعمدين في أصل القتل، لكن مو متعمدين يعني كانوا يظنون أنه يستحق القتل بعبارة أخرى. فلا خلاف في أنه لا يوجد قصاص، لكن الكلام عن الدية. وأما الدية ففي ثبوتها عليه، على المباشر، على ولي الدين، أو على الحاكم من بيت المال. فصل الحاكم ما يدفع من جيبه بعد، وإلا لو الحاكم يدفع من جيبه ما حصار قاضي، لأنه لازم يصير أخطأ من هذا الخبيث. يقول لك أنا أغرم الدية ليش؟ أنا قضيت على وفق الشهود وأغرم من جيبي ليش؟ أو على الحاكم من بيت المال ففي ثبوتها عليهم خلافون. خب هل تثبت على الشاهدين؟ جزما لا تثبت على الشاهدين. ليش؟ ركزوا يا شيخ عبد المنعم. نعم، الشاهدين يقولون احنا انتون احنا قلنا لكم احنا شفنا، واحنا لازلنا نصر على ان زير قتل عامر. ركزوا يا الشاهدين، ما تراجع ولم يثبت انهما شهدا شهادة زور، كل ما هنالك ثبت انهما كانا فاسقين، واضح له؟ لا، كانا يفعلان بعض المنكرات المحرمة، على اي حال محرمات كثيرة. طب هذا ما يصيرهم كاذبين، فلا نصير لا مجال لنا ان نقول يا شاهدين اغرما، ما نغرمهم شيء. اذا الكلام في ان الدية تكون على القاتل وهو الشيخ حسين هنا، اذا كان قد اختص من القاتل الدية عليه، هو اختص من القاتل، او تكون على الحاكم من بيت المال خلاف. والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم. ركزوا، السيد الخوي يقول عندنا احتمالين هنا. من الذي قتل زيد؟ من الذي قتل زيد؟ زيد اتهم بأنه قتل عمرو، صحيح؟ فأتى الحاكم بناء على شهادة الشاهدين وحكم مجلس بشهادتهما. طب الآن تبين فسقهما. الآن قتل زيد قبل أن يتبين الفسق، صحيح؟ الآن بعد أن قتل زيد، من الذي قتل زيد؟ نسأل. إن كان الذي قتل زيد هو الحاكم نفسه أو شخص أذن له الحاكم، ففي هذه الحالة نقول الدية من بيت المال، واضح؟ وأما إذا كان القاتل هو نفس ولي الدم، وهو من؟ وهو الشيخ حسين مثلا، استوى الشيخ حسين، هنا نقول يا شيخ حسين ادفع الدية من مالك، واضح؟ يقول والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص وهو ولي الدم، يعني إذا كان هو المباشر للقاتل، هو الذي قام بالقتل، نقول عليك الدية. وعلى بيت حتى الكلام عن حكم الحاكم، وعلى بيت المال. نعم، أجل أذن له الحاكم، الفرض أنه حكم الحاكم بشهادتهما. شيخنا ركزي يا عي، أدري أذن، بس من الذي باشر؟ من الذي باشر؟ يقول السيد وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم غير ولي الدين، يعني خب الحاكم أو من أذن له الحاكم. شاهدين ما تراجعا عن شهادتهما، ولم يثبت أنهما شهدا شهادة زور، تبين فسقهما. هم ما قالوا إحنا عدول يا قاضي وحكم شهادتنا، قالوا إحنا شفنا، انت يا قاضي فكرت علينا عدول، هو الجرم نحن نغرم الحين ملتفته؟ تغرمهم بعد؟ خب مسألة 131، إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، ركزوا على المسألة سهلة بس يحتاج لها شوية الكفاءات. شاهدين، هذا شاهد وهذا شاهد، شهد بأن الزيد أوصى بمال، عفوا شهد بأن شخصا بأن الشيخ حسين أوصى إلى الشيخ محمود بمال، واضح؟ قبل وفاة الشيخ حسين أوصى قال أعطوا إلى الشيخ حسين أو أعطوا للشيخ محمود 100 دينار، هكذا قال الشيخ حسين قبل وفاته. إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها، جاء شاهدان من الورثة، الشيخ حسين عنده ورثة أو ما عنده؟ عنده ورثة. هؤلاء الورثة اثنين منهم أتيا وشهدا قالا نحن سمعنا الشيخ حسين قبل وفاته يتراجع، قال نكفت عن ذيك الوصية، كنسلت ذيك الوصية، ألغيت تلك الوصية برجوعه عنها ووصيته لعامر، واضح؟ وشهد شاهدان آخران من الورثة، هذين الشاهدين، ها لا تغفلون أن هذين الشاهدين من الورثة، هذا مهم أنهما من الورثة، مو حاطها السيد زيادة، ما قال ذك شاهدان وفقط بل من الورثة. وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعامر، فهنا قيل تقبل شهادة الرجوع. هاي شاهدين من الورثة يشهدان، شوفوا يشهدان بأن الشيخ حسين تراجع عن وصيته الأولى وأوصى بالمال، افترض هذا سيارة مثلا، في الشهادة الأولى الشيخ حسين أوصى بالسيارة إلى الشيخ محمود، أوصى بالمال، قولوا بالمال، أوصى بالمال إلى الشيخ محمود مال معين. في الشهادة الثانية ماذا تقول الشهادة الثانية؟ الشهادة الثانية شاهدين من الورثة، من ورثة الشيخ حسين، من ورثة الميت، يقولان أن الميت تراجع عن وصيته وشهد بنفس المال لشخص آخر، واضح؟ فما هو الحكم؟ قيل تقبل شهادة الرجوع. قلنا احنا من يقول قيل عادة يضعف القول، مش دي؟ قيل تقبل شهادة الرجوع يعني مو عاجب منها القول، قيل تقبل شهادة الرجوع وقيل لا تقبل. اذا هناك قولين، قيل تقبل وقيل لا تقبل، اثنينهم ضعفهم ايها السيد، ما يبقى عندك شيء. يقول لا يبقى عندي شيء، وضعفهما كليهما ويبقى عندي شيء. القول الأول تقبل، القول الثاني لا تقبل، مو؟ مع ذلك يبقى عنده شيء. يقول والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا فتقبل. هذا الآن حق سطر أو هالنص سطر يحتاج إلى توضيح، هنا لب المسألة وهنا التعقيد في المسألة، ما أريد أطول فيه. شوفوا هذا الميت تار يوصي بمال مشاع، يقول أوصيت بمئة دينار، من أي مكان تجيبونها؟ عندي أنا عندي كنوز، أنا أوصيت بمئة دينار رطوها إلى زيد، واضح؟ هذا مال مشاع، ما أوصى بمال مخصوص، ما قال خصوص هذه المئة دينار، واضح؟ هذا يقال له مال مشاع. وقيل والأخر أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا. خب تارة شوفوا، تارة المال الذي للميت، تارة الميت يوصي بمال المشاع، بمال المشاع أوصيت بمئة دينار تؤخذ من حسابي في البنك وتعطى إلى زيد، هذا فرض. وتارة أخرى يوصي بمال غير مشاع، يقول أوصيت بهذا المال المعين إلى زيد، صحيح؟ مش دي؟ خب نقول هذا المال المعين إن كان في يد الورثة فهو كالمشاع، هنا من جهة الحكم يعني حكما كالمشاع، كأنها لا تقبل شهادة الرجوع على نفس وايش المشكله فيها الكاميرا الورقيه ما انا متوجه جيد أدري بس أنا هذه 100 دينار جوز هذه 100 دينار جاي هذه 100 دينار وعطوها لزيد بعد وفاته خصوص هذه 100 دينار مو تجيبون أي 100 دينار أخرى شو المشكلة؟ لا لا هذه فلوس شنو مفروض أدري هذه لأنها هذه مو من المكيل والموزون هناك استشكل طرح بينهما لأن الذهب والفضة من المكيل والموزون هذه مو من المكيل والموزون شيخنا هذه من المحدود ويا شيخنا هذه الفلوس لكن من المحدود لا إشكال أنها فلوس ولها قيمة على أي حال لا تشوش المسألة نرجع إلى المسألة شوفوا المال خلنا نفترض ثلاث حالات حتى توضح لكم الصورة ثلاث حالات الحالة الأولى أن الميت إذا اصطبحت الثلاث حالات اصطبح المسألة الحالة الأولى أن الميت يوصي بماذا؟ بمئة دينار يقول اخذوا مئة دينار من البنك عندي أنا حسابات في البنوك اخذوا مئة دينار من أحد حساباتي في البنوك وأعطوها إلى زيد فهنا كلام عن ماذا؟ عن مال مشاع صحيح؟ مسكين المسألة أو لا؟ خب هذا المثال الأول المثال الثاني يقول اعطوا خصوص هذه السيارة أو هذه المئة دينار التي هي الآن في أيديكم أيها الورثة الآن هي في يد الورثة إذا نتكلم عن مال خارجي في يد الورثة فنقول اعطوا هذه الأموال لزيد ثم يشهد الورثة على أنه تراجع عنها مجري؟ هذا مثال ثاني والمثال الثالث وفرضها أنها في يد الورثة كلام عن مال خارجي في يد الورثة سيارة أو 100 دينار في يد الورثة أو ما شابه ذلك بستان في يد الورثة كيف ما كان المهم أنه مال خارجي في يد الورثة هي الحالة الثانية أو المثال الثاني المثال الثالث أن يكون مال خارجي وليس في يد الورثة يصير لو ما يصير يصير كما لو أوصى بأن يعطى شيء معين ليس في يد الورثة الآن بر أمانة عند زيد قال عندي أمانة عند شخص أوصي بهذه الأمانة لزيد واضح هذه مال خارجي وليست في يد الورثة واضح لولا إذن عندنا ثلاث أمثلة أعيدها أو ما يحتاج أعيدها هي مشخصة ركز يا الحالة الأولى مال مشاع مال مشاع سواء كان في يد الورثة أو لم يكن في يد الورثة ما يهمنا الحالة الثانية والحالة الثالثة مال خارجي متشخص مال معين لكن هذا المال المعين مرة في يد الورثة ومرة مو في يد الورثة إذا كان في يد الورثة خلنا نعبر عن حالة ثانية إذا لم يكن في يد الورثة حالة ثالثة فيقول السيد الخوئي لا تقبل شهادة الرجوع من الورثة إذا كان المال مشاعا أو كان مالا خارجيا في أيدي الورثة فهنا لا تقبل شهادة الورثة وإلا فتقبل يعني ما شنو يعني إذا لم يكن المال في يد الورثة ولا مال مشاع واضح؟ خذ اصطبحت الآن الصورة خب ليش هناك تقبل وهنا لا تقبل يحتاج ندخل فيها لو نمشي ما نمشي في الكتاب خب ناخذها سريع ليش يقول السيد باختصار قلنا سابقا لا تنسون ان الشهادة يشترط في الشاهد ان لا يكون غريما الغريم لا تقبل شهادته على الغريم مو كذي تقبل شهادة الغريم لا تقبل وهنا الورثة غرماء كيف الورثة غرماء بعد السيد الخوي ما نحتاج الناقشة يصورها التصوير مطول يثبت ان الورثة هنا غرماء في استدلال لا الغرماء عنده استدلال تكملة المنهاج مباني تكملة المنهاج مباني تكملة المنهاج
لأنهم
يقاس المال ما بينهم نعم يقاس لأن المال في أيديهم على أي حال مسألة 132 إذا شهد شاهد نعم بالنسبة للمشاع لأنه ختماء معه وش علاقة المحجر عليهم؟
شفنا الغرماء
لا الغرماء لا غير وهنا الغريم غير. الغريم في باب التحذير شيء والغريم هنا شيء آخر. الغريم هنا شيء آخر. على أي حال الغريم الذي تقدم الكلام عنه بالنسبة إلى أنه لا تقبل شهادته يقول هنا أيضا مصداق لها. خب نسأل 132 إذا شهد شاهدان لزيد بالوفية وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمر. هذا الشاهد مو من الورثة ها لا تغسلون. احنا ما تكلم أن الشاهد الذي رجع من الورثة الذي يشهد بالرجوع من الورثة. شوفوا هذين الشاهدين يشهدان بأن الميت أوصى بالمال إلى زيد. ملتفتين؟ هاي الشاهدين على ماذا يشهدان؟ يشهدان بأن الميت أوصى بالمال إلى زيد. صحيح؟ خب لا لا شيخنا هناك أضاف من الورثة هنا لم يأتي من الورثة. إذا من الورثة نفس الإشكال يأتي لا تقبل. أدري ما مقيدينها ما مقيدينها شيخنا بس من ذكر بك المسألة قبل ثم ذكر أنها بدون أن يأتي بالورثة يا شيخنا النقطة التي أشار إليها هناك تأتي النقطة هنا. على أي حال إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد واحد من غير الورثة لا تدخلون عن هذا من غير الورثة هي من عندي لكن يراه سيد أخوي شهد شاهد واحد بالرجوع عنها لأن الواحد الشاهد الواحد إذا كان من الورثة يأتي نفس النقاش الذي تقدم في المسألة السابقة وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها. شاهد واحد أتى قال أنا أشهد أن الميت قبل وفاته تراجع عن تلك الوصية وأوصى بها إلى عامر. ففي هذه الحالة فعندئذ إن حلف عامر ثبت الرجوع. ليش؟ لأن شاهد ويمين الشاهد واليمين تثبت الدعوة المالية أو لا تثبت الدعوة المالية. أسأل دعوة مالية تثبت بشاهد ويمين أم لا؟ نرفع اليد عن البينة ذيك. واضح؟ لأن هذا الشاهد واليمين ينفيان البينة أما البينة لا تنفي الشاهد واليمين. ذيك تتكلم عن شيء هذا هو الشاهد واليمين يتكلمان عن شيء متأخر. فالشاهد واليمين هنا يقدم. يقول فعندئذ إن حلف عامر الذي هو صاحب المال ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به لزيد وإلا كان المال الموصى به لزيد. ليش المال لزيد؟ لأن الشاهدين يشهدان لزيد والرجوع ما ثبت. ذا الشاهد واحد لا يثبت الرجوع. خب مسألة 133 إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين وصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما يعني أوصى بشيء لزيد وأوصى بشيء لعمر. هذا الميت قبل وفاته أوصى بشيء إلى زيد وبشيء إلى عمر. وهذا ثبت ثبت هذا عندنا أدلة قاطعة أن هذه هاتين الوصيتين قد حصلتا. الكلام أن هذا الميت قبل وفاته تراجع عن إحدى الوصيتين. من وين علمنا؟ بشهادة شاهدين. عندنا شاهدين يشهدان بأنه تراجع عن إحدى الوصيتين لكن أي وصية لا نعلم. فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما ولا نعرف أي شهادة هي التي تراجع أي وصية هي التي تراجع عنها. واضح الكيفية؟ فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما قيل لا تقبل لا تقبل لأنه نرجح أي وصية فلا نقبل بالشهادة. قيل لا تقبل وهذا القول ضعيف. ما يحتاج تقول وهو ضعيف لأن احنا من شفنا قيل بعد معاجبنا في القول مشرين. خب والظاهر هو القبول. قل بل تقبل الشهادة تقبل شهادتهما والظاهر هو القبول. خب كيف نلغي أي وصية؟ الوصية لزيد أو لعمر. افترض أوصى لزيد بألف دينار وأوصى لعمر بثمانمائة دينار نلغي أي وصية من الوصيتين؟ يقول تقبل شهادة الشهود بالرجوع في الوصية لكن نقرع بين الاثنين بين زيد وعمر فمن خرجت القرعة عليها ألغينا والرجوع إلى القرعة في التعيين. نعم
لو يوجد
النوم ترجيح يعني هذه
هي
من وين هذا الترجيح؟ هذا ترجيح من أين؟ أدري هذه القرائن ما هي إذا كانت توجب الانصراف بعد صار صبح لنا أن الرجوع لا لا هذا ظن مجرد ظن هذا ما يغير شيء. أدري ما توفي بالألف مو شرط أنه كان ملتفت حين الرجوع. أقول إن تيقنا أن الرجوع كان في إحدى الوصيتين انتهى. أما إذا مجرد ظنون هذه الظنون لا تغير شيئا. نلتزم نعطيه المقدار 800 للشخص الذي أوصي له بألف. ما المشكلة؟
التاريخ
ما ليش بالتاريخ؟ ليش رجع عن إحداهما؟ حتى لين مكتوبين بالتاريخ. في يوم السبت هذا الميت قبل وفاته أوصى في يوم السبت بالوصيتين. واضح؟ ثم في يوم الأحد تراجع عن إحدى الوصيتين. في يوم الاثنين توفي. ما الذي يدرينا أنه تراجع عن الوصية الأولى والوصية الثانية؟ لا ندري. خب كتاب الحدود. هنا شرط ما عندنا يقين هنا. ترجيح أدري ترجيح من الذي يرجح؟ مجرد ظنون أنت ما أعطيت شيء مرجح. ما هو المرجح شيخ مركز إياي؟ مو كل شيء شوفه مجرد زيادة في ذهنك أنت تعتبرها ترجيح. لذلك أنا أقول لك جيب لي إذا كانت القرائن توجب الاطمئنان. واضح؟ نعم. وإلا مجرد الظن لا يغني عن الحق شيئا. أنت تظن يبقى حكمنا أنه ألغى بيك مو ألغى هذه. خب كتاب الحدود. الحدود وأسبابها وهي 16. واضح؟ الحدود وأسبابها وهي 16. الأول الزنا. الزنا. خب الآن يقرأ المصنف رحمة الله عليه في بيان متى يتحقق الزنا. يقول ويتحقق ذلك عن الزنا. أسباب الحدود. نعم لأن الزنا ليس بحد إلا إذا قلنا حد الزنا يعني هذا الزنا سبب للحد. خب على أي حال حد الزنا يعني الزنا يوجب الحد. الزنا يوجب الحد. خب أسباب لا الحدود السبب الزنا سبب من أسباب الحدود مو أن وين أطلقنا عليه تجاوزا أنه حد الزنا. وياك حد الزنا يعني بما أن الزنا هو السبب لهذا الحد. خب ويتحقق ذلك بإيلاج يعني يتحقق الزنا بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. خب نشرح التعريف. نشرح الحين. خب ويتحقق ذلك بإيلاج. الإيلاج يعني الإدخال. مشري. خب بإيلاج الإنسان حشفة ذكره. خلنا نمشي. قال الإنسان صحيح. فالحيوان لا يقال زنا. واضح؟ حتى ولو أشبهت على الإنسان لو تم بين إنسان وحيوان. واضح؟ لا يقال له زنا. خب بيجي إن شاء الله من فعل في الحيوان سيأتي حكمه. خب إذن قيدها بالإنسان صحيح؟ حشفة ذكره. الحشفة واضح بعد هذا رأس الذكر هذا المكان اللين في رأس الذكر يقال له حشفة. واضح؟ أعلى الذكر. خب حشفة ذكره في فرج امرأة. خب في فرج امرأة إذن لو أوقب في حيوان أولد في حيوان ما صار زنا. خب محرمة هذه المرأة. خب مو أي امرأة. خب يمكن نتزوجنها. خب لا إذن نتكلم احنا عن امرأة خاصة هذه المرأة محرمة عليه بالتكين مو أي امرأة. امرأة محرمة عليه أصالة. نعم، مشكلة في الحشفة أم لا؟ حتى الآن توجد هذه الموانع التي تمنع من الحمل. هذه الجلد المطاطية التي الكبوت يسمونها، الكبوت يسمونها؟ على أي حال الآن هذه تغطي الذكر تماماً، يقال زينة الجزمن. حصل إدخال، غاية الأرض هذا الذكر ملفوف، ما يمنع هذا من شو؟ لا لا لا، الآن سيأتي إن شاء الله نزيد كلاماً، إدخال الحشفة كاملة. خب، محرمة عليه أصالة، هذه بعد أصالة إلى واحد. ليش جاي منها يا سيدنا الخوفي؟ بيجينا الآن، بيجينا الآن الحائض، زوجة حائض يا شيخ عبد المنعم، يجوز لك أن تطأها؟ لا يجوز. لكن لو أن الإنسان وطأ زوجته الحائض لا يقال له زنا، مع أنها محرمة عليه، يحرم عليه وطؤها. أو زوجته ظاهرها، شخص ظاهر زوجته، محرمة عليه أو مو محرمة؟ خب، لكن لو وطأها يقال زنا، مو زان. أو شخص اشترط تزوج امرأة متعة واشترطت عليه أن لا يدخل بها، يصح مثل هذا الشخص، فدخل بها، يقال زنا؟ لا، ما يقال زنا، حرام اللي فعله صحيح حرام، لكن مو زنا. واضح؟ إذا عندنا محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، يعني لا لا لم يكن عاقدا عليها. هذا هنا بيان، وإلا نفس الكلام السابق بعد. خب، من غير عقد ولا ملك، إذا لم يكن قد عقد عليها عقدا صحيحا ولا ملكها، لأنه قد يملك المرأة بالشراء. خب، من غير عقد هنا بل بشراء. خب، ولا شبهة، ملك قد يكون ورثها أصلا، ولا شبهة أصلا، قد يطأ الإنسان المرأة مشتبها ظانا أنها زوجته، هذا مو زنا، هذا مو زنا. إذا كان من خلال عقد أو ملك أو شبهة، هذه المرأة كانت محرمة عليك يا شيخ حسين، صحيح، لكن عقدت عليها تزوجتها، صارت حلال لو ما صارت؟ الآن تدخلت حلال، ارتفعت الحرمة. أو ملك كانت أنا فاشتريتها أنت فصارت ملكا لك، فيجوز لك وطؤها. أو شبهة، اعتقدت أنها امرأتك فوطعتها، نقول هذا وطؤ شبهة وليس بزنا. خب، نريد نكمل المطلب. نعم، من
غير عقد ولا
ملك، مو زنا هذا، من قال زنا؟ من الذي ظاهر زوجته؟ زوجته هي، مو محرم عليه أصالة. نحن نتكلم عن الزنا يكون مع المرأة المحرمة بالأصالة. زوجتي غاية الأمر، قلت لها أنت حرام علي كظهر أمي، مو كذي؟
عندما
ظاهرتها، نعم، حرمت، أدربت، مو طلقت، ما صارت مطلقة، صارت حرام أن أطأها، مو كذي؟ جايين نلتزم، حرام الوقت لكن مو زينة. هذا الذي وطأ زوجته وقد ظاهرها لا يقال له زاني. ليش لا يقال له زاني؟ لأنها مو محرمة بالأصالة. التفت المرأة المحرمة بالأصالة، هي مرة تمشي في الشارع في السنة، هذا يقال محرم عليك بالأصالة. أما إذا كانت زوجة لك لكن يحرم عليك وطئها لأنك قد ظاهرتها، أو يحرم عليك وطئها لأنها حائض، أو يحرم عليك وطئها لشرط معين أو ما شابه ذلك، هذا لا يقال لك ماذا؟ لا يقال لك زاني حتى وإن فعلت محرما. خب، لذلك ابن الحيض لا يقال له ابن زنا. خب، على أي حال ولا فرق في ذلك. هنا إشكال تريدون نمشي عنه؟ الإشكال أن التعريف لذات منه والتوضيح لذات منه يشمل الرجل الزاني ولا يشمل المرأة الزانية، هو إيلاج الإنساني. لو المرأة الآن بسألكم، إنسان نايم ما أدخل شيء، نايم تماما، لكن طبيبه منتصب، فأتت المرأة فأدخلت طبيبه في فرجها. لا تضحكون، نحن نتكلم على مستوى بحث علمي درس. هل أدخل شيئا؟ هو لم يقل لم يقم بالإيلاج. هو صحيح الإنسان أولج حسب الذكر، يقينا هو ليس بزاني، يقينا هو ليس بزاني. لحظة شيخنا، أنا أعطيك، أنت من تعطيني توضيح، أسألك من تعطيني توضيح، لابد أن يكون التوضيح جامع لولا. على أي حال هذا نقول هذا التعريف قاصر، حيث لا يشمل المرأة الزانية بل يختص بالرجل. هو مشتبه، اترك هو مشتبه، شبهت نفسها عليه، سوت روحها زوجها، تترك النايم شيخنا، راحت على فراشه في الليل في الظلام، فكر عليها زوجها، هي تعلم انها ليست زوجة له، هي زانية وهو ليس بزاني. هل يقال هنا زنا او لا يقال؟ يقينا هو زنا. فالتعريف اللي ذكره او التوضيح مو سام يعني، على اي حال المعنى واضح لكم. ولا فرق في ذلك بين القبر والدبر، الزنا يكون في القبر وفي الدبر يقال زنا، حتى ولو في دبر المرأة يقال زنا بها. فلو عقد على امرأة محرمة، الآن يتفرق كالأم والأخت، يحرم محرمة هذه الأم والأخت، عقد عليها كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها، جاهلا بالموضوع أو بالحكم، جاهلا بالموضوع كما لو لم يعلم بأنها أمه أو أخته أو زوجة ابنته أو زوجة أبيه، هذا عالم، هي جاهل بالموضوع، جاهل بالحكم كما لو كان يعلم بأنها أخته لكن لا يعلم بالحرمة، فوطأها سقط عنه الحد. ليش؟ لأنه جاهل بالموضوع. هنا وصف شبهة بعد، هذا الذي يكون مصداقا لوصف الشبهة. والعقد لا قيمة له، لا تقول لي عقد، أقول لك عقد، العقد لا قيمة له، القيمة من جهة الجاهل، استفدتني يعني؟ لذلك لو كان يعلم بأن أخته محرم عليه مع ذلك عقد عليها ودخل بها، نقول زينة. هذا تميزون بين المسألتين، فالإشكال من جهة وجود الشبهة مو من جهة وجود العقد، العقد لا يغير شيء لأن هذا عقد مو شرعي. خب، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهتان، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها، وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة. واضح بعد، امرأة هي المشتبهة والرجل مو مشتبه، أو الرجل هو المشتبه والمرأة ليست مشتبهة، نقول المشتبه لا حد عليه، أما الطرف الآخر غير المشتبه فعليه الحد، سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره. فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها فعليها الحد دونه. تداعيا؟ شلون يعني؟ إذا كان هناك احتمال للاشتباه شيخنا، كل من يدعي الاشتباه ويقول أنا مشتبه، قد نحتمل أنه اثنين مشتبهين أصلا، ليش ما نقول اثنين مشتبهين؟ كما حصل جزمنا أن اثنين مشتبهين في قضية معروفة، رأينا أكثر من قضية أصلا، صار اشتباه من الطرفين، ما المعنى؟ على أي حال، مثلا 134، المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير. ناخذ لو نتوقف. خب، المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوقت، قصر أو سواء كان قاصر أو مقصر لا فرق في المقدمات. واضح؟ قصر في السؤال أو قصر في الاعتقاد بالحلية، على أي حال بأي كيفية كانت، مع اعتقاد الحلية حال الوضع، يعني حال ما هو يطأ هو يعتقد أن هذه المرأة حلال عليه، مع اعتقاد الحلية حال الوضع. وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير، مقصر مو قاصر، مقصر وملتفت وهو يطأ المرأة، ملتفت إلى أنه مقصر، ملتفتين؟ وملتفتا إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت الحد. أعطوني مثال، أعطوني مثال. كما لو قيل لشخص بأن في الإسلام واحد مو مسلم يريد يسلم، قالوا إذا ترى الزنا في الإسلام فيه هل قد حكم الزنا حرام في الإسلام؟ واضح. والإسلام لا يبيح للإنسان أن يتزوج كثير، أكثر الأقارب الإنسان ما يجوز يتزوجهم، ركزوا وياي. وقصر في تعلم من هم المحرمات، ما تعلم تحرم من، فذهب وتزوج بأخته وهو ملتفت إلى أنه هي يمكن من النوع اللي يحرم الزواج بها في الإسلام، مركزين يعني؟ مقصر، ها مقصر وملتفت إلى أنه مقصر، هو ما يعلم، مو جازم بأنها يحرم الزواج بها، يحتمل. يقول وأما من كان جاهلا بالحكم، جاهلا بحرمة الزواج بالأخت هذا عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، يعني يحتمل أن هذه الأخت يحرم الزواج بها، يحتمل احتمال قوي، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد. بعد هذا الحد يختلف من مورد إلى مورد، في هذا المورد قد بس قد لا يكون الزنا بالأخت، قد يكون الزنا بامرأة أخرى، قد يكون على أي حال. اللي أريد أقوله أنه هنا ماذا يقتل. مسألة 135 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.